akan begitu. Ya benar betul itu. مقام مورثه بكل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار شرط والشبعة إذا لم يطالب المورود بقول ضعيف. هذه القاعدة يا أخواني هي جزء من قاعدة
قبل قضاء الديون أو يتصرف فيها تصرف صحيحا
تتعلق بها انه مقدم على مال الاخوان الدين، والدين مقدم على مال الاخوان على قسمة التركة، الدين مؤهل التجهيز ثم مال الاخوان او قسمة. قال ولكن لا يطالب الوارث باكثر مما وصل اليه من التركة. والمقصود بهذه الإشارة ان الوارث اذا ترك تركة وكان عليه دين ودينه يستغرق التركة وزيادة، فالواجب على الوارث ان يبقي من الدين بحسب التركة. فاذا بقي من الدين ولم تكفي التركة لاداء الدين بقضائه فلا يطالب الوارث بالقضاء باكثر مما وجده في تركة المولد. فاذا كان مثلا دينه 100,000 وترك 50,000، يعني ليس له مال الا 50,000 فقط، بمعنى ما له بيت وليس له عبيد ولا اعيان يملكها ولا نقود، ما له الا 50,000 وتركته وديونه 100,000، فالوالد يقضي من الدين بقدر ما ترك ايش المولد، ولا يلزمه مال اخوان ان يضمن وان يتحمل ما زاد على قدر التركه. قال لانه لم يكن شريكا للميت، ومعناه انه اذا قيل بلزوم اداء الدين ولو لم يكفي ولو لم تكفي التركه في القضاء لكان معنى ذلك ان الوارث كان شريكا، والواقع انه لم يكن شريكا للميت. فلما لم يكن شريكا لم يجب عليه مال اخوان قضاء جميع الدين اذا لم تستغرق التركه قضاء الديون. قالوا انما كان بمنزله النائب عنه في موجوداته وتركته ويتلقى عنه امواله وحقوقه. والنائب يا اخوان الوكيل النائب عن غيره، اذا لم تفي اموال من وكله بقضاء الحقوق لا يجب في حقه مال اخوان ان يبذل من ماله الخاص لقضاء هذه الديون. زيد وكل عمرو لقضاء ديونه ثم نقص المال، فهل يجب على الوكيل ان يبذل من ماله؟ الجواب له انما يرجع الى صاحب الى من تعلق به الحق هو الموكل. فلما كان الوارث نائب عن المورث يعني مال اخوان لا يطالب باكثر مما وصل اليه من التركه، فاذا لم تكن التركه بقضاء الحقوق التي عليه فلا يجب عليه مال اخوان البذل من ماله الخاص، لانه نائب فهو يقضي عنه من ماله الذي تركه ويتلقى عنه امواله وحقوقه التي له عند غيره. قال مثل خيار العيب والقبض والتدريس. والمقصود هذا يا اخوان ان الميت اذا كان له خيار بعقد خيار عيب او قبض وتدريس، يعني اشترى سلعه وله فيها حق الخيار اما لعيب بالسلعه او لقبض في الثمن او لتدريس بالسلعه وهو اخفاء العيب الذي يعني يضرها، فمات ولم ياخذ حق الخيار فالوارث يكون مقاما فيطالب بهذه الحقوق ولا تسقط هذه الحقوق بالموت. يعني انسان اشترى سياره بعيده او قبن فيها او دلس عليه فيها، فهل في هذه الحاله تسقط بموته؟ الجواب لا، بل الوارث ينوب منافع في ارث هذه الحقوق. قالوا مثل الرهون والضمانات ونحوها. اذا كان عنده رهن او كانت له ضمانه على غيره فمات، فالرهن داف على حاله والضمان داف على مال الاخوان على حاله، وياخذها بعده والده، فيبقى الرهن عند الوالد ويبقى حق الضمان لوالده. قالوا انما اختلف العلماء هل يقوم مقامهم في غيار الشر وفي حق الشفعه، فالمشهور عن احمد انه لا يقوم فيها مقام مورث، بل تبطل بموت المورث بموت المورث ان لم يكن طالب بها، يعني مفهوم ان طالب بها فتكون ايش ثابته اذا لم يعطاها. قال والصحيح انها مثل غيرها لان المقصود واحد وليس على ابطالها دليل. والصحيح انها مثل غيرها لان المقصود واحد وهما الاخوان النيابه في سائر الحقوق. والوارث اخوان يرث في المورث امواله ومال اخوان وحقوقه، ولهذا يعلمون التركة هو كل ما خلفه مال إخوان المورث من مال وحق، من مال مال إخوان وحقوق، من أموال وحقوق. يعني فالتركة لا تختص بمجرد المال، بل المال والحقوق، بل يعني تشمل الأموال والحقوق. وقولهم فيها الحقوق يشمل خيار العيش، خيار القبل، خيار التسديد، حق الشفعة، حق الشرط ونحو ذلك. قال رحمه الله: والصحيح أنها مثل غيرها، أنها تركة، لأن المقصود واحد وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، لا يدل على إبطالها دليل واضح ولا علة صحيحة. وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها، يعني قالوا لما لم يطالب دل على أنه تنازل عن هذا الحق، إذن فتسقط. لكن يقال يا أخوان أيضا هذا المعنى موجود في غير حق ديار الشرط وديار الشفعة، كأن يكون له دين عند غيره ولم يطالب به فمال، فهل لعدم المطالبة يسقط الدين؟ الجواب إيش؟ لا. وهكذا إذا كان له حق القبض، ديار القبض أو قيام التدريس ولم يطالب به ثم مال، فهل يسقط هذا الحق؟ الجواب لا. فلما كان هذا المعنى موجودا في غير ما ذكر والحق لا يسقط بالموت دل على أن هذا التعليل ليس بصحيح. هذا يكون حاصل هذه القاعدة، يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء، يعني يتعلق بالحقوق والأموال، يتعلق بالتركة من حق ومن مال ومن حق، فيؤدي عنه ما وجب عليه ويأخذ ما هو له من غيره، يأخذ ما هو له من غيره، ثم بعد ذلك تتعلق الحقوق المتعلقة بالتركة. فإذا الكلام هنا على أن التركة يا إخوان أو ما يرث الإنسان من غيره ليس له حكم إلا ما ذكر، إنما المقصود بيان خصوص هذا الحكم هو النيابة من الوارث، ثم ما كان يتعلق بالأحكام الشركة فتجب. قال القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال يعني صحتها واعتبارها وأحكامها مبنية على النيات، فلا عمل إلا بنية. وهذا يا أخوان هو المقصود بالقاعدة التي مشهورة عند الفقهاء: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وقوله إنما لكل امرئ ما نوى يعني فيثبت له وعليه ما نوى، يثبت له يعني ما يقام من الحق بحسب ما نواه فيما تلفظ به، ويثبت عليه بحسب ما يقال ما نوى. هذا معنى قوله إنما لكل امرئ ما نوى. قال: أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، يعني ليس فيه استثناء أنه يجب حمل كلام الناطق على مراده، أنه يجب حمل كلام الناطق على إيش؟ مراده، إذا كان الأمر يتعلق به، إذا كان الأمر يتعلق بنفسه ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. يعني مثلا إذا قال يعني ما الإخوان إذا قال لله علي أن أتصدق برؤوس، واضح برؤوس، ثم نوى رؤوس ما الإخوان رؤوس ما الإخوان الرؤوس تشمل رؤوس الغنم والبقر والإبل ورؤوس الدجاج ورؤوس يعني الطيور، فهذا اللفظ يا اخوان عام يشمل سائر هذه الامور، لكن اذا نوى احدها فيقال ما يقال انما الاعمال بالنيات، يحمل لفظه على ما نوى، يحمل لفظه على ما نوى. اذا قال يعني لله علي ان اتصدق برؤوس ونوى رؤوس الطير خرج ايش؟ خرج السائر ما يقال الرؤوس. هذا المقصود يا اخوان بان العبره بما نوى لا بما لفظ به، وهذا يقول له صلة في قاعدة وسيأتي سأتي الإشارة إليها بكلام السعدي، لها صلة في قاعدة هي يعني ما يقول أن النية تخصص العام، تخصص العام. قالوا: أما إذا تعلق بكلام حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالطالب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقصي بنحو ما أسمع. يعني إذا طالبه خصمه بمقتضى لفظه، فالقضاء بنحو إيش؟ اللفظ،
القضاء يكون مبنيا على نص النص، انما اقضي بنحو ما اسمع. اما اذا كان خصمه لم يطالبه بمقتضى لفظه وصدقه بما ادعاه من النيه فهنا ماذا يكون؟ لا اشكال، هنا ايش؟ لا اشكال. لكن اذا قال اغير قولا، الرجل قال لامراته انت طالب، ثم يعني قال انما نويت انت طالب، يعني ايش؟ لست مقيده بخير، ولم اقصد الطلاق، وهو ما يقال الكرام وحل العقد الزوجيه. هنا يقال اذا صدقته المراه ووثقت به فلا اشكال، لكن اذا خالفته وقالت انت اردت الطلاق ثم رفعته الى القاضي فالقضاء ايش؟ بحسب ايش؟ اللفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع. اذن اذا كان الامر يتعلق بالمتلفظ نفسه فهنا العبره بما نواه، لانه امير على نفسه والانسان امير نفسه. لكن اذا كان ما تلفظ به حق للغير، يتعلق به حق للغير، فالاصل اعتبار النيه، لكن ان خالفه خصمه فيما نواه وطالبه بمقتضى لفظه فالقضاء بنحو الاخوان بنحو السماع. قالوا من هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعزل ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية، والألفاظ الصريحة هي التي لا تحتمل غير معناها، واللفظ والألفاظ الكناية هي التي تحتمل عدة معان. لا يقال مثلا في البيع الصريح بعتك، الكناية مثلا ما يقال خذ، واضح خذ، هذا قوله خذ يحتمل بيعا ويحتمل مال اخوان هبه ويحتمل صدقه الى غير ذلك. هكذا في الطلاق الصريح قد يقول لامرأتي انت طالق، والكنايه يقول ايش؟ طالقتك او الحقي باهلك او لا اريدك وما شابهها من الفاظ المجتمع للطلاق ولغير الطلاق. فهنا يا اخوان الالفاظ كنايات الالفاظ لا بد فيها من النيه، لا بد فيها مال اخوان من النيه، لانها مكتمله والاحتمال لا يزول إلا بتعيين المعنى المقصود بالنية من المتلفظ بها. ولهذا قال من هذا الباب كذا وكذا وذكرها. قال فقال العلماء إن كنايات العقول يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد، يعني لا بد من قرين أو لا بد من معنى يبين أحد المعاني التي يحتملها اللفظ، التي يحتملها اللفظ إما بالنية وإما بالقرينة. مثلا يا اخوان ما يتعلق ببيع المعاطاه، جاء رجل الى صاحب دكان يعني ماذا واخذ او طلب منه ماذا يا اخوان؟ طلب منه يعني سلعه، فقال ايش؟ خذ، واضح؟ قال ايش؟ خذ، والمشتري اعطاه ايش؟ اعطاه الثمن. فالان اعطاه للسلعه بلفظ ليس هو بصريح هو كناية، هو قول خذ أو خذها، لأن الصريح بعتك، أما خذ فهو مال يقوان محتمل للبيع لغير البيع، لكن قرينة مال يقوان تبادل المنافع وهو مد الثمن للبائع من قبل المشتري، قرينة دالة على أن المقصود في قوله خذ مال يقوان البيع، لأن يعني تبادل المنافع بالسلع والقيم يدل على أن المعاملة مال يقوان. قالوا من هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. طيب، وهذه القاعدة يا أخوان، وهذه قوله إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما، هذه قاعدة مستقلة في المطولات من كتب الأصول. ولهذا يا أخوان قواعد السعدي عند التأمل فيها نجد أن السعدي يذكر قاعدة ويذكر من أمثلتها ما يصح أن يعتبر إيش؟ قاعدة مستقلة. طيب، ومسألة تخصيص العام بالنية، مسألة تخصيص العام بالنية هذه قاعدة معلومة عند الفقهاء والأصوليين، عند الفقهاء والأصوليين كما سبق بمثال يقول يعني ماذا؟ والله لا آكل الرؤوس، ثم يرمى يا اخوان رؤوس الطير بالنيه، فالنيه تخصص العام، فاذا اكل راس بقر او راس غنم لم يكن ايش؟ حالفا. هذا معنى قوله حتى ان النيه تجعل العام خاصا والخاص عاما، يعني في الايمان وفي عقود العزم والبيع والشراء ونحو ذلك. طيب، وهنا قوله مسائل الايمان، الباطل يرجع فيها الى نيه الحالف وقصده. هذا اذا كان المحلوف عليه مستمر يا اخوان، اذا كان المحلوف عليه مستمر، يعني قال مثلا والله لا ابيد يعني مال يا اخوان، والله لا ابيد اليوم الا على فراش، لا ابيد اليوم الا على فراش، على فراش هكذا. ثم بات في الصحراء، ثم قيل له انك حلفت الا تبيت الا على فراش، فقال ايش؟ الارض ايش؟ فراش. فاللفظ محتمل. اذن فالايمان يعني ماذا؟ لا بد فيها من ان يكون الامر المحلوف عليه محتمل، ومن ثم تكون النيه في هذه الحاله هي المعينه للمقصود، هي المعينه ماذا يقال؟ للمقصود، لانه انما الاعمال بالنيات. قالوا مما ينبغي ان يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوالدهم، فان لها دخلا كبيرا في معرفه مرادهم ومقاصدهم. وهذا يدخل فيما سبق من ان العاده ايش؟ والعرف محكمه، من ان العرف والعاده ماذا يقال؟ محكمه. فالعرف والعاده محكمان بالاعمال وبالاقوال. ولهذا من قواعد العلم يا اخوان الاصوليه ان العاده والعرف يخصان العموم، يخصان العموم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام بشروط معروفه عند الاصوليين، وهو ان يكون العرف سابقا او مقترنا بالوحي، اما اذا كان حادثا فلا. لكن العرف الحادث يخص كلام الناس فيما بينهم، يعني اذا تعارف الناس على امر، اذا تعارف الناس واعتادوا امرا قولا او فعلا، فعرفهم هنا ماذا يا اخوان؟ معتبر. عرفهم وعوادتهم القوليه والفعليه معتبره، فتحمل يعني ماذا يا اخوان؟ فيحمل كلامهم على ما يقتضيه عرفهم وعوادتهم. فالعرف الحادث انما يؤثر في تعيين مقاصد المتكلمين يعني ماذا يا اخوان؟ في حدود، في حدود الناطقين من اهل ذلك العرف. اما ان يكون العرف الحادث يا اخوان متاخر يعني يبقى به على القران والسنه فلا، لان العوائد والاعراف هي محكومه بالقران والسنه. لكن اذا كان العرف والعاده يعني ماذا يا اخوان؟ العرف والعاده القوليه، العرف القولي او العاده القوليه مقتلنا في زمان الوحي او سابقه عليها، فهنا ماذا يا اخوان؟ لا بد من اعتبارها، وهنا لا بد ماذا يا اخوان؟ من اعتبارها. وهذه المساله يا اخوان مساله تفصيل العموم بكلام الله وكلام رسوله بالعرف والعاده، هذه لها يعني ضوابط وشروط عند الاصوليين. لكن المهم هنا ان نعلم ان الناطقين عوائدهم واعرافهم التي سرت وجرت بينهم لا بد من اعتبارها في حمل كلامهم على المقصود وعلى على الامر المعني، لان العاده محكمه. قال رحمه الله القاعده الثامنه والخمسون: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، يعني فان وجدت العله وجد الحكم، وان انتفت انتفى الحكم. هذا لان الاحكام جميعها معلله، هذا لان الاحكام جميعها معلله، وهذا هو مقتضى الحكمه التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، ان تكون الاحكام لعلل ولحكم معينه. لكن هذه الحكم وهذه العلل قد تعرف وقد لا تعرف، قد تعرف وقد لا تعرف. ولهذا يقسم العلماء الاحكام الى قسمين: تعبديه ومعلله. المعلله هي التي عرفت عللها، يعني علمت عله الحكم اما بالنص او بطرق من طرق اثبات العله. والتعبدي لا يعني انه ليس مبنيا على عله، هذا ليس بصحيح. لهذا يقال اذا قيل هذا حكم تعبدي، ليس معناه انه ثبت مقتضى المشيئه بمحض المشيئه كما يقول الجهميه والاشاعره، لا، وانما المقصود انه تعبدي بالنسبه للمكلف لانه لم يطلع على علته. واما الحكم في نفسه فله علة يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن فدوران الحكم مع علته وجودا وعدما، هذا ما يقال في الأحكام المعللة. أما الأحكام التعبدية فلأن العلة خافية على المكلف فيلزمه التزام الحكم التزاما إيش؟ مطلقا، لأنه لا يعرف العلة حتى يدور معها وجودا إيش؟ وعدما. قال: وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية. أما بالنسبة لتعليل الأحكام فالقاعدة تحيط بجميع الأحكام الشرعية. أما بالنسبة لدوران الحكم ثبوتا وعدما، هذه الخاص بما الإخوان بالأحكام المعللة، فلهذا لا يقال تحيط بجميع الأحكام الشرعية، بل تحيط بما الإخوان بالمعلل منها. قال وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به، يعني المعنى الذي من أجله أثبت الشرع الحكم إيجابا أو ملحا أو نهيا. ومعلوم يا أخوان كما سبق معنا أن أحكام الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، فجلب المصالح بالأوامر ودفع المفاسد بالمنايا. فقوله هنا وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه، يعني فإن كانت الحكمة دفع مفسدة تعلقت إيش نهيه، وإن كانت الحكمة جلب مصلحة كان الحكم الإخوان إذا كان المعنى وكانت الحكمة دفع مفسدة فالحكم الإخوان نهي، وإذا كان جلب مصلحة فالحكم الإخوان أمر. قال أو إباحته، أيضا إذا كان مصلحة، إذا كان المعنى والحكمة مصلحة لا تقتضي الإلزام. قال والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال للأخيرة الحكمة المستنبطة. أما ما كان من العلم منصوص هذا واضح ولا يحصل فيه الخلاف، إلا من يمنع تعليل الأحكام الشرعية من أصلها، واضح. وهؤلاء لا يعتبر بهم لأنهم مال إخوان أهل البدع. وأما ما يتعلق بالمعاني المستنبطة التي يستنبطها العلماء من خلال النظر في المقاصد الشرعية العامة والخاصة، فهذه محل خلاف يا إخوان، ليس متفقا عليها. أكثر الأصوليين على أن التعليل يثبت بالاستنباط، لكن يا إخوان الصحيح أن العلة إذا لم تثبت بطريق معتبر من طرق التعليل الشرعية فمجرد الاستنباط هذا لا يفيد التعليل الكامل، لأنه يجعل الأمر محتمل. ولهذا يا إخوان نجد العلة المستنبطة يحصل فيها الخلاف بين الأصوليين، وتختلف فيها مال إخوان أقواله. فهذا مما يدل على أن التعليل بمجرد الاجتهاد والاستنباط ضعيف، واضح. لأن حصول الخلاف على وجوه متباينة في التعليل هذا قد يؤدي إلى مال إخوان إلى تعليل الحكم في عدة علل، والعلم يا إخوان أن العلل توجب أحكامها، فإذا اعتبرت هذه التعليلات اقتضت مال إخوان اختلاف الأحكام، وهذا ليس مما جرى عليه حكم الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا سيما يا إخوان أن التعليل من الأمور المهمة، التعليل من الأمور المهمة لأنه ينبني عليها إثبات أحكام شرعية، وهذا لا يكفي فيه مجرد مال إخوان الظن، هذا لا يكفي فيه مجرد مال إخوان الظن أو الاحتمال. قال ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة وقد يتنازعون. إن كان يا إخوان إن كانت العلة والحكمة ثابتة بدليل شرعي معتبر، وهنا ما يا إخوان الواجب الأخذ بها وبناء الأحكام عليها، وعليها ينبني القياس الصحيح. وهذا معنى قول يا إخوان الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، لأن المقصود بالقاعدة أن أي محل وجدت فيه العلة التي أثبتها الشرع فلا بد من إثبات ما تقتضيه العلة من الحكم، وإن كان ليس محلا منصوصا عليه وإنما بمجرد ما إخوان القياس. يعني الآن يقال مثلا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقضي القاضي وهو إيش غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. هنا يا إخوان العلة معلومة، العلة معلومة مثلا ما إخوان دلالة التنبيه، وهو أن المقصود لا يقضي لأن وهو غضبان لأن الغضب يشوش عليه. طيب الآن يا إخوان وهذا النص منطوقه جاء بخصوص إيش الغضب، لكن المقصود من النهي عن القضاء في حالة الغضب منع التشويش، فالعلة هي ما يا إخوان التشويش، فيلتحق به كل ما في هذا المعنى وإن لم يكن منصوصا عليه بالنص وهو ما يا إخوان الغضب، ولهذا ألحق به الجائع جوعا شديدا، وهكذا أيضا يعني ما يا إخوان الحافل الذي اشتد بوله أو غائطه لا يقضي وهو ما يا إخوان وهو على هذا الحال، لأن هذا داعي إلى ما يا إخوان إلى التشويش. فالمقصود دوران الحكم مع علته أي لسائر المحال، سواء كان به بمجرد ما يقال العلة القاطعة.
قال هنا إذن يا أخوان فإن علمت العلة بطريق معتبر وجب بناء الأحكام عليها في المنظور وفيما يلتحق به مما اشتمل على هذه العلة. قال وقد يتنازع إذا كان التنازع حاصلا فإن كان هناك ما يدل على صحة أحد الأقوال فالواجب الأخذ بما دل الدليل على صحة التعليل، وإن كان مجرد ما يقول استنباط واجتهاد ليس ثم دليل يدل على صحة التعليل وصارت الدعاوى فيها متكافئة، وهذا يقال في العلة المستنبطة مثل ما يقال استنباط علة الربا في الأصناف الستة، اختلفوا من قال كي ومن قال طعم ومن قال يعني ما يقال يعني ما يقال ومن قال الطعم ومن قال الكيان ومن قال الكي، وهكذا في الذهب والفضة ومن قال النقد ومن قال يعني غير ذلك. هذا يدل على أن العلة هنا غير مضطردة، إذن فيبقى الإنسان على صحة النص وما عداه فالأصل إيش عدمه. قال وقد يكون الحكم عدة علل، متى وجدت واحدة منها ثبت الحكم. وعلى هذا يا أخوان هذا يا أخوان في إشارة إلى مسائل يعني لها أهمية في علم الأصول، تعليل الحكم في عدة علل. هذا المقصود منه بيان أنك أيها المجتهد لو رأيت علة من علل الحكم منتفية فلا تقدم على نفي الحكم الأصلي، لأنه إذا كان معللا بعدة علل فقد ينتفي حكمه عن طريق علة لكن يثبت عن طريق إيش علة أخرى. إذن فلا بد من استيفاء البحث في انتفاء جميع إيش العلل، فلا يقدم الإنسان على نفي الحكم لانتفاء العلة إلا إذا استوفى البحث عن انتفاء ما يقال العلل جميع العلل. أما أن يرى علة من العلل المنتفية فينفي الحكم بناء على انتفاء هذه العلة فهذا قصور. الآن يقال مثاله الوضوء، الوضوء واجب. طيب وجوب الوضوء للكافر الصلاة واجب لوجود الحدث، والحدث يختلف إما بول أو غائط أو جنابة أو إغماء أو أكرش لحم الإبل. فالإنسان مثلا لا يأتي ويقول يعني أنا متوضع الحمد لله توضعت قبل 5 دقائق أو يعني توضعت وما أحدث توضعت وما أحدث، إذن وضوءي إيش صحيح من غير أن ينظر إلى انتفاء العلل الأخرى التي إيش توجب الوضوء. لعله يعني ربما يكون متوضئا لكنه أكل إيش لحم إبل، واضح أكل إيش لحم إبل، أو يعني لم يحدث بمول أو غائط لكنه أحدث إيش بالريح، لم يحدث بالريح كذلك لكنه لعله أحدث إيش بخروج إيش المني، واضح لي يعني التفكر في مقدمات الجماع أو للنظر إلى ما يوجب ذلك، لعله ما حصل منه شيء من ذلك لكنه أغمي عليه، واضح. فلهذا لا ينفى الحكم إلا باستيفاء انتفاء العلم. فهذا هو المقصود من بيان أن الحكم قد يعلم بعدة إيش علم، بمعنى أنه يربط بعدة معاني وكل معنى من هذه المعاني هو علة بنفسه يوجب إيش الحكم، هو علة بنفسه يوجب الحكم. فإذا كان الحكم معلما بعدة العلم فلا ينفى الحكم إلا عند انتفاء جميع العلم. قال وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود، وهذه التي تسمى علة مركبة يا أخوان. العلة هي علة واحدة لكنها لا تثبت إلا بمجموعة أوصاف، فلا تكون علة حتى تجمع جميع هذه الأوصاف. مثل ما يا أخوان مثل تعليل القول والقصاص بأنه قتل عمدي عدوان، إذا فالقول والقصاص لا يثبت إلا باجتماع هذه الأوصاف الثلاثة، فإذا اختل أحدها فإذا اختل أحدها لم تكن مال يقال علة كافية. قد يوجد القتل العمد لكنه ليس بعدوان، لماذا؟ قصاص، واضح؟ قتل عمد لكن مال يقال قصاص. قد يوجد قتل عدوان لكنه ليس بعمد كقتل إيش الخطأ كقتل مال يقال خطأ، فلا يوجد مال يقال القصاص. هذه تسمى العلة المركبة، وهي المركبة من عدة أوصاف لا تكون علة إلا بمجموع هذه الأوصاف، فإذا اختل أحد هذه الأوصاف فسدت ولم تكن علة. قال رحمه الله وقليل من هذه الأحكام وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة. هذا مبني يا إخوان على من يقول بسقوط التعليل بالاجتهاد والاستنباط. أما الذين يقولون بأن التعليل لا يثبت بالاجتهاد والاستنباط
فيقولون أكثر الأحكام تعبدية وليست إيش معللة. قال فيقولون إنه تعبدي، هل يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته؟ والعلل قد تكون لا، والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى. يعني العلة في بعض المواضع لا تنفك، العلة لا تنفك عن معلولها، وفي بعض المواضع قد توجد وقد إيش لا توجد. هذا المقصود، المقصود بيان أحوال العلة، أن العلة منها ما هي لازمة لمحلها، ومنها ما هي غير لازمة، قد توجد في حين وتنتهي في حين إيش آخر. قال والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. وهذا التقييم يا أخوان كما ترون يعني كأنه يريد أن يتوصل إلى بيان المقصود بالقاعدة، يعني كأنه يقول إذا علم أن العلة منها ما هو لازم للحكم، إذن فما يتعلق بالحكم دون معلة وجودا وعدما هذا يثبت فيه، لأن العلة إذا كانت لازمة للحكم فالحكم مضطرب على وجه الثبوت، فالعدم فيه ما يقال منتبه للزوم العلة في محلها. إذن فالقاعدة تضطرب فيما كان من العلل يوجد في وقت وينتهي في وقت آخر، فيدور معها وجودا وعدما، إن وجدت وجد الحكم وإن انتفت انتفى الحكم. قال والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليه، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته، لأن الأمثلة كثيرة جدا لهذه القاعدة. الآن يقول المقصود بقوله العلة قد تكون في المكلفين أنفسهم، يعني المعنى الذي راعاه الشرع في إثبات الحكم يتعلق بالمكلفين، يعني المعنى موجود في المكلفين إيش أنفسهم، المعنى موجود في المكلفين أنفسهم. وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها، يعني قد يكون العلة وصف موجود لما يقال في الحكم، واضح لما يقال في الحكم نفسه، وهذه هي العلل المعنوية، وهذه ما يقول هي العلل المعنوية، وهذه كلها تأتي أمثلتها فيما يذكر السعدي رحمه الله. طيب هذا واضح إن شاء الله، إذا ما بقي نقرأه لأنه عبارة عن تفصيل للقاعدة ولما سبق. قال فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، الأحكام السابقة التي ذكرت ضمن القواعد كلها مبنية على عللها. قال وقد تكون أي العلة نفس القاعدة، قال وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة وهي ما الإخوان نفسها تعليل، لأن التيسير مبني على إيش؟ على ثبوت المشقة، إذا فعلة التيسير حصول إيش؟ المشقة. قال لا ضرر ولا ضرار، هذه علة لأن إزالة الضرر واجب، ما هو العلة؟ نفي الضرر والإضرار، نفس القاعدة. قال الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل، إذا فالبلوغ والعقل إلا يدخل إيش الأحكام. الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت الأحكام، وإذا انتفت إيش الأحكام. قال ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظيم المشقة فيها لو نجست أو أي لو حكم بنجاستها. قال فدل على أن هذا ثابت لها ولما كان مثلها، لأن الشرع لا يفرق بينهم متماثلات، والشرع يجمع بين المظاهر ويفرق بين الأخوان المختلفات. قال أو أولى منها كالحمر والبغال، يعني إذا كان علة عدم نجاسة الهرة الطواف على الناس وكثرة دورانها وترددها الذي معه تحصل المشقة في الاحتراز، إذا فما كان مثلها وما هو أولى منها بكثرة مخالطته وتردده ودورانه والمشقة في الاحتراز عنه أيضا يحكم عيش لنجاسته، وإذا قال كالحمر والبغال فلعابها وأجسامها ليس فريقان بنجسة. قال وما دونها بالخلقة كالبارة ونحوها، وهذا ليس صحيح لأن هذا تعليل بالشبه، يعني الآن هو ذكر علتين، العلة الأولى الدوران والتردد، العلة الثانية النظر إلى الخلقة والقدر، وهذا تعليل بالشبه وهو من أضعف القياس. القياس المبني على التعليم للشباب من أضعف القياس، لأن الحديث يقول ليس فيه، لم يقل لأنها صغيرة، إنها ليست بنجس، إنها صغيرة، إنما قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال وقال تعالى يسألونك عن المحيط يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فعدل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. إذن فالمرأة تترك الصلاة والصوم ويمتنع الزوج من إتيانها وسائر الأحكام المتعلقة بها إذا وجد أذى الحيض، إذا انتبهت الأحكام. وقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعدل العدول إلى التيمم في أحد العلتين، إذا وجد أحدهما جاز التيمم. هذه أمثلة، هذا المثال لما هو معادل بعدة إيش علل. المثال الذي قبله ما هو معادل بعدة إيش واحدة. قال أحدهما فقد الماء لأنه قال فلم تجدوا ماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، وهذا الذي أراد بقوله إن كنتم مرضى، إن كنتم مرضى لأنه لا ضرر ولا ضرار. وأيضا يشهد له حديث من يقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تمرغ أجنب ثم تمرغ وصلى بالناس فقال ذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أقره النبي عليه السلام، وهذا فيه إشارة إلى أن استعمال الماء إذا ترتب عليه ضرر أباح التيمم. قال أو وجد الضرر عدل عدل المتطهر للتيمم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فعدل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة كما سبق. إذن فالحدث علته كم يا أخوان؟ واحدة أو متعددة؟ متعددة. قال فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف القبل، لا يتخلف كل منهما عن وصفه. ولهذا سبق معنا يا اخوان في قاعدة عيش المصالح والمفاسد ان هذا ينبني عليه ان المصالح تستجرب والمفاسد ايش تستدرك، وهذا معناه ان ما فيه مصلحة خالصة او راجحة هو ما يكون في اقل احوال ايش مباح، وما فيه مسألة خالصة أو راجحة هو ما يقال حرام. إذن ولهذا يقال العلماء لما ذكروا مسألة حكم الأشياء، حكم الأشياء التي لم يأتي النص المعين لإباحتها أو تحريمها فماذا يحكم عليها؟ الجواب الرجوع إلى هذه القاعدة الشرعية، وهو النظر إلى المصالح ووصف الدين والنظر إلى المفاهيم ووصف ما يقال الكفر، فما كان منها طيبا هو إيش مباح، لأنه قال ويحل لهم الطيبات، والطيبات يا أخوان لفظ متضمن لماذا؟ لوصف، والوصف يقتضي ما يا أخوان التعليم كما وصف. إذن الطيب علة للحل، والخبث وصف وهو يريد التعليم، فالخبث علة لما يا أخوان للتحريم. قال فالحل دائر مع وجود وصف الطيب والتحريم مع وصف القبض، لا يتخلف كل منهم مع الوصف. ولهذا يقول نجد العلماء إذا جاءت بعض الأمور المستحدثة من الأعيان والأشجار والمآكل وغير ذلك التي ليس فيها نصوص معينة يحيلون حكم إلى ما يقال إلى النظر إلى ما اشتملت عليه من المصالح والمفاسد أو إلى كونها قبيلة أو ما يقال أو طيبة. قال وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي، يعني فما كان عدلا وقسطا وإحسانا وصلاحا وخيرا فهو ما يقال مأمور به، وما كان ظلما وفسادا وشرا وبغيا وعدوانا فهو ما يقال منهي عنه. هذا يقال نستفيد منه كما سمعتم، يعني هذه المسائل هي التي يبني عليها العلماء في النوازل، هي التي يبني عليها العلماء يقال في أحكام النوازل. ولهذا كما علمتم يقال سبق الكلام على هذا أن الإنسان لا يكون صالحا لمعرفة أحكام النوازل والأمور المستجدة والمحدثة المستحدثة ومن أهل الفتوى في هذا الشأن وهو جاهل بعلم الأصول وقواعد الفقه. وهو مقصر في ذلك. لماذا يا أخوان؟ لأنه إذا كان جاهلا أو مقصرا لم يضبط هذه الرسول ولم يعرف قيودها وشرائطها وضوابطها ومقاديرها وأحكامها، فلهذا إذا أقدم على بناء أحكام النوازل من غير دراية لهذه الأصول لهذه القواعد حصل في يعني ما يا أخوان فيما يبنيه من أحكام خلل وتقصير. فلهذا يا أخوان إنما يعرف أحكام النوازل ويعرف أحكام الحوادث المستجدة من ضبط علم الأصول الذي هو يعتبر ما يا أخوان أحد علوم الاجتهاد العظيمة. قال ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يعني ما فيه جهالة، وعن الغش، وعن الغش فحيث وجد بالمعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي بالأمثلة فيما ذكرنا للحصول المقصود والله أعلم. قال ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفس إعادة خلا طاهرا حلالا. ولهذا يقول العلماء يقولون يعني الخمر إذا استحالت خلا جاز إيش استعمالها، واختلفوا في تخليل الخمر يعني في تعمد تخليلها، الصواب أنه محرم لكن إذا قدر أن إنسانا خللها فتخللت أبيحا، ومن خللها آثم على ما يقول على تخليل. هذا القول الصحيح عند الفقهاء. وهنا قوله نجسا طاهرا هذا على قول من أقوال الفقهاء أن الخمر نجسة والصحيح طهارتها. قال وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. إذن فالعلة ما هو يا أخوان؟ التغير وعدمه. ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير. ومثله المحجور عليه يعني الممنوع من التصرف لفلس أو سفه، أي لأنه أفلس وللناس الحقوق عنده، فلو لم يحجر عليه لا فوت ما بقي عنده من حقوق القبر، أو سفه يعني الذي لا يحسن التصرف في المال أو بنحوه في المال أو في الفتوى أو في يعني بيان الأحكام الشرعية أو في سائر الأحكام يا أخوان في التأليف في التصنيف، هذا كله يكون يقتضي الحجر، هذا كله يقتضي الحجر. فمن علم منه السفه في هذه الأمور فواجب على ولي الأمر أن يحجر عليه. قال فما دام السبب موجودا فالحجر باقي، فإذا زال السفه وفى المفلس الغرماء زال الحجر، لأن الحكم يدور معجل وجود العدم. قال وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما، وهذه قاعدة التعليل دوران الحكم مع علة وجود وعدما من أنبع الأبواب. ومبحث القياس مبحث طويل هو مبني على التعليل، لكن هذا مختصر. قال رحمه الله القاعدة التاسعة والخمسون النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر تفيد العموم. النكرة يا أخوان هي الاسم الشائع في جنسه، الاسم الشائع في جنسه، تقول رجل أو مال. إذا ورد هذا اللفظ في سياق النفي أو النهي والاستفهام أفاد العموم، ومعنى أفاد العموم يعني تعلق الحكم بجميع أفراد جنسه، هذا معنى أفاد العموم. النكرة الاسم الشائع في أفراد الجنس، فإذا جاء في سياق النبي أو النهي أو الشرف أفاد العموم، بمعنى أن الحكم يتعلق بجميع أفراد جنسه. طيب الحكم يتعلق بجميع أفراد جنسه كما سيأتي بذلك. والعلماء يبينون وجه إفادة النكرة العموم في سياق النبي أو النهي أو الشرف. طيب يبينون هذا وجهه يعني في النفي والنهي والشرف هما شبه النبي، لهذا يقولون النكرة في سياق النبي وشبهه يفيد إيش؟ العموم. أن النفي معناه إعدام إيش؟ الشيء المنفي، والنفي هنا تعلق بالجنس، الجنس كله النكرة. فلما تعلق النفي بأفراد الجنس دل على أن المقصود جميع إيش؟ الأفراد. قال ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين ليترتب عليه أحكامها. وهذا تنبيه مهم يا أخوان أن إفادة النكرة العموم في سياق النفي أو النهي أو الشرط هذا لا يختص بأدلة القرآن والسنة، بل يتناول ما يقال يتناول كلام الناطقين، فالناطقون بالعقود الجائزة والعقود اللازمة المعاوضات وغير المعاوضات يعني ما يا اخوان لا بد من اعتبار يعني حكم العموم في كلامه بالنظر الى ادوات العموم كالنكره في سياق النفي. فلا يقال انما النكره في سياق النفي تفيد العموم في كلام الله ورسوله، بل حتى في كلام المتكلمين لا بد من اعتبار العموم في النكره اذا جاءت في سياق النفي او النهي والاستفهام. قال مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي. النفي قوله لا لا تملك، ثم قال نفس، ولهذا سيشرح التالي لنفس شيئا. قال فيقتضي العموم، وانه اي نفس وان عظمت قدرها عند الله لا تملك لاي نفس وان عظم اتصالها بها شيئا من المنافع او دفع المضار. فقوله شيئا لا تملك شيئا لا نفعا ولا ضرا، وقوله لا تملك نفس هذا شامل لسائر النفوس التي هي عظيمه او حقيره، لنفس شامل لجميعها عظمت او مالقا او حقرت اتصلت او انقطعت. قال قليلا كان او كثيرا. ومثال النهي ولا تدع مع الله الها اخر، وهذا شامل عام يجمع جميع ما سوى الله عز وجل من الآلهة، الأحجار والأشجار والملائكة والنبيين والصالحين الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. هذا استفيد العموم من النكرة في سياق إيش؟ النهي. والأول النكرة في سياق النفي. قالوا مثال الشرط قوله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، شملت الشرط والنفي. أما الشرط قوله إن يمسك الله بضر، النكرة هي قوله ضر في سياق الشرط، وقوله فلا كاشف نكرة في سياق النفي، وقوله وإن يردك بخير خير نكرة في سياق الشرط، وقوله راد نكرة في سياق النفي، وقوله فلا راد لفضله. هذا يفيد العموم. إذن فكل ضر أو ما يا إخوان، فقوله إن يمسك الله بضر أي أي ضر، عموم الضرر إن حصل أي ضرر حصل كبر أو صغر عظم أو حقر فلا كاشف له إلا هو، يعني فكشفه منفي عن سائر الناس فلا يكشفه إلا الله. هكذا قوله وإن يريدك بخير فلا رد لقبله. قال ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين أي في كلام الناطقين، وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق، وفي النفي والنهي في هذه الأبواب، وفي الجعالة وغير ونحوها. فإذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه أو نحوه فله كذلك كذلك فله كذا فله كذا وكذا. قال ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر، يعني قوله من عمل لي دارا هذا رب عام، يعني من عمل هذا ليس في تعيينه معين. فإذا جاء إنسان من طرف الدنيا وعمله استحق إيش؟ هذا الجعل استحق ما يقال هذا الجعل. أو قال لسائر من دخل في الدار فهي طالب، هذا لا يتعين في واحد، لكن من دخل. وهنا يا إخوان سيأتي في من وما وهل وأي، هذا إن شاء الله ما يقال سيأتي. قوله من عمل لي دارا أو بابا أو نفوا فلو كذلك ثبت الجعل المجعول له إذا عمل ما ذكر. طيب إذن يا أخوان النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، وهذه القاعدة من القواعد المفيدة لأن مقتضاها حاصل في القرآن والسنة في كلام الناس. قال رحمه الله قاعدة 60 من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم، وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. هذه يا أخوان ما ذكره تفيد العموم على الصحيح، وفيها خلاف عند الأصوليين، والخلاف خلاف مرجوح، والخلاف خلاف مالك مرجوح. وإفادتها العموم يا أخوان إفادتها العموم كالنكرة أيضا، إفادة هذه الأمور والنكرة العموم هذا هو الأصل فيها، وليس هذا على الإطلاق، يعني أنها في كل محل جاءت فيه في العموم، بل هذا مشروط بعدم الإخوان القرينة التي تصرفها من العموم إلى غير الإخوان إلى غير العموم. فقوله بالنكرة في سياق كلام النبي أو النهي أو الشخص من العموم، وهكذا من وما ونظائرها تفيد العموم، والمفرد المضاف تفيد العموم، هذا الأصل. لكن هذا ليس الإطلاق، لأنه بشرط ألا يأتي ما يصرفها من العموم إلى ما يقال إلى غير العموم، يعني ألا تخصص بمخصص المتصل أو ما يقال أو متصل كما هو معلوم عند الأصوليين. طيب، قال هنا وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. طيب، قوله سبحانه وتعالى في من ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وما في قوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. طيب، وهكذا أيضا في أن. طيب، من وما وأن في قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث إيش حيث وجدتموهم، وهكذا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يعني مال إخوان أيها الناس، الناس معرف المجزم يفيد مال إخوان العموم. والمقصود يا إخوان بأل هنا الأل التي تفيد مال إخوان الاستغراق، أما الألف واللام العهدية عهدا ذكريا أو عهدا ذهنيا فلا تفيد العموم، ولكن أل تفيد عموم ما دخلت عليه من الاسم إذا كانت استغراقية، يعني تفيد استغراق الجنس باللفظ كقولك الرجل أو الرجال. وهل هذه سواء دخلت على اسم مفرد اسم جنس مفرد أو دخلت على إيش على اسم جنس، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. طيب، قال وأي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومتى؟ طيب، وإذا قال سبحانه قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومتى؟ طيب، من قول الشاعر متى أضع الإمامة تعرفون. هنا يا إخوان متى ظرف إيش؟ ظرف زمان، فهي ضربية تفيد مال إخوان العموم في الأزمنة، تفيد العموم في الأزمنة. قال يدل كل واحد منها على العموم، وهنا يا إخوان إفادتها العموم فيما دخلت عليه، هكذا قال القرافي في نفائس الأصول شر المحصول، أن هذه الأمور التي تسمى الأسماء المبهمة التي تفيد العموم تفيد العموم فيما دخلت عليه. فالآن قوله من يتق الله عمومها في من يقول في المتقين، وما تقدم عمومها فيما يقدم، وهكذا سائرها. قال وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم، المقصود المفرد هنا يقول اسم الجنس لا اسم المعرفة، زي مفرد ولا يعني مفرد أو مثنى أو جمع مفرد، لكن هل يفيد العموم وتطلع عليه يقول لا لا. إذن المقصود بالمفرد أسماء الأجناس وهو النكرة، وما الإخوان النكرة. أما المفرد العلم فهو معرفة أصلا، فكيف ما الإخوان فكيف يعرف بالألف واللام، والمعروف لا يعرف. فالآن الألف واللام إنما تفيد العموم إذا دخلت على المفرد إذا كان اسم جنس نكرة، لأنه بدخول الألف واللام يرتكب التعريف. أما إذا كان اسم علم فهو معرفة فلا يحتاج إلى تعريف. قال وكذلك المفرد المضاف يعني سواء دخلت عليه الألف واللام أو دخلت عليه الإضافة. طيب، أو دخلت عليه الإضافة كما في قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة لربك فحدث. نعمة اسم مفرد لكن الاسم إيش جنس، لأنه يشمل سائر النعم التي لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فدل على أن جنس النعمة لا ينحصر. فقوله أما بنعمة ربك فحدث، طيب، هذا شامل لجميع النعم فلا يختص بنعمة دون نعمة، يعني لا يحل مثلا لا يقول الإنسان أنا أنعم الله علي بالزواج إذا أتحدث فقط بنعمة إيش الزواج، لكن ما أتحدث بنعمة إيش الولد، كلها نعم الله. والله عز وجل قال إيش وأما بنعمة ربك فحدث، وهنا نعمة اسم جنس مفرد مضاف ويفيد ما يقال العموم. وهكذا قوله يعني ما يقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة اسم مفرد أضيف إلى اسم الجلالة فيفيد سائر النعم. فهذا معنى قوله وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. الشيطان أليق اللام قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. رب الإنسان لما عرف بالألف واللام أراد إيش العموم بدليل ما يقال أنه قال إلا الذين آمنوا فاستثنى منه ما يقال الجمع فدل على أنه كان مفيدا لعموم أفراد الناس. قال ومثال ذلك بالأحكام إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد عمله أو متى عملته أو العامل له له كذا وكذا فأي أحد عمله يستحق ذلك. يعني مثلا كما ترون لمن وما وأي ومتى والألف واللام العامل له له كذا وكذا متى عملت كذا فله كذا من عمل كذا فله كذا. يعني ما يقال قال فأي أحد عمله يستحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي أو ولد فلان على مفرد إيش مضاف في العموم شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد. وإن قال على المساجد هذا وقف على المساجد شمل كل مسجد لأنه ما الإخوان اسم جمع معرف والألف واللام إذا دخلت على لفظ المفرد لفظ الجنس المفرد أو على لفظ الجمع أفادته العموم. قال أو على الفقراء جمع اسم جمع معرف من أولادي أو أولاد فلان فقراء من أولادي ولا فلان فكل من اتصل بالفقر يستحق هذا مع العموم. هذا كل ما يقال من باب يعني كما سمعتم يعني لأنه ورد في سياق العموم بما سبق لبره. وإذا قال زوجتي طالب وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما شمل الزوجات كلهن شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم يصح كلهن اعتبار لفظ فقط زوجاتي كلهن والعبيد وشمل العبيد كلهم. قال لأنه مفرد يعني فإذا اعتبر يعني نوع الإعراب هو النصب يقال إيش كلهن وإذا اعتبر اللفظ يقال إيش كلهن. قال والعبيد كلهم وشمل العبيد كلهم لأنه مفرد مضاف. هنا قال أبو الإخوان ما لم ينوي معينا أو مبهما يعني إذا قال عبيدي عبدي حر وزوجتي طالب لكن نوى زوجتي فلان أو عبدي إيش فلان هذا واضح كما سبق معنا يا أخوان أن النية إيش تخصص العام. أو نوى مبهما قال زوجتي طالب أو عبدي حر لكن نوى أحد هؤلاء إيش يعني أحد عبيده أو إحدى إيش زوجاته هو لم يعين لكن نوى واحدا منهم نوى مال يا أخوان واحدا منهم فهنا الطلاق لا يشملهم وإنما يشمل المعين أو واحدا غير معين أو واحدا غير معين فإما أن يعينه بنفسه وإلا إذا قال أنا يعني إيش نويت واحدا منهم على حد سواء فيعادل مال يا أخوان إلى من يحضر إلى القرعة لأنه إذا يعني تزاحم أشخاص في حق معين على حد سواء من غير مرجح فالقرعة المالية هي المرجع. قال وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في رفضها فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم يعني هي التي تدل على العموم بنفسها. أما ما سمى أخوان فهي تدل على العموم المالية بنفسها وبمعناها بمعناها ما سبق ذكره النكرة وما ذكر بعده طيب إفادتها العموم من حيث المعنى من حيث ما يقال المعنى لكن الفضل منها ما يفيد العموم من حيث المعنى ومنها ما يفيد العموم من نفس لفظه. قال ويما تسمى الفضل العموم التي تدل على العموم بنفسها مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها والله أعلم وهذه تفيد العموم بالأصل إلا إذا جاء ما يخصصها فإذا جاء المخصص وجب المصير إلى التفسير على خلاف أخوان في بعضها لكن هذا هو الصحيح والخلاف في سائر ألفاظ العموم وإبادة العموم مبسوط في كتب الأصولين في أوسع مما ذكر. قال والله أعلم وصلى الله على محمد وسلم وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة والوصول القواعد الجوامع للمسائل المتعلقة بأبوابها وبهذا نكون قد انتهينا من المقصود. فالله سبحانه وتعالى وبالنسبة للآية صاحب الشفوي كان اسمه اليوم آخر